بسم الله الرحمن الرحيم. أما المقدمة ففي بيان أمور. الأول، إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العروض، هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا. الأخون رتب هذا الكتاب على مقدمة ومقاصد وخاتمة، والمقدمة في بيان أمور. الأمر الأول حول أجزاء العلوم، كل علم يتشكل من أجزاء ثلاثة: مبادئ وموضوع ومسائل. أما المبادئ ما تعرض لها الأخوند، فقد تعرض في هذا الأمر الأول. الجزء الثاني من العلم وهو الموضوع، والجزء الثالث وهو المسائل. نحن نكمل كلام الأخوند ونتحدث قليلا عن مبادئ العلم. المبادئ تنقسم إلى قسمين: مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية. أما تعريف المبادئ التصورية، هي حدود الموضوعات وأجزائها ومحمولاتها، والمقصود من الموضوعات سواء كان موضوع العلم أو موضوع المسائل. هذا الحدود والتعريفات: تعريف موضوع العلم، تعريف موضوع المسائل، تعريف أجزاء الموضوع إذا كان الموضوع مركبا، تعريف محمولات المسائل. هذه التعريفات تسمى بالمبادئ التصورية. مثلا في علم النحو، موضوع علم النحو الكلم والكلام، هذا الموضوع مركب. تعريف الكلمة، هذا تعريف لجزء الموضوع. تعريف الكلام، هذا تعريف لجزء الموضوع، موضوع العلم. وموضوع المسائل مثلا: الفاعل مرفوع، تعريف الفاعل، الفاعل موضوع لمسألة من المسائل النحوية، تعريف الفاعل. أو تعريف محمولات المسائل، مثلا الفاعل المرفوع ما هو الرفع، تعريف الرفع. هذه التعريفات تسمى بالمبادئ التصورية. فمعنى المبادئ التصورية هو حدود الموضوعات وأجزائها ومحمولاتها. هذه حدود تسمى بالمبادئ التصورية. وأما المبادئ التصديقية عرف بتعريفين. التعريف الأول: القضايا التي يستدل بها على ثبوت محمولات للموضوع في مسائل العلم، مثلا في الفلسفة مسألة من المسائل الفلسفية الروح موجودة، هذه مسألة فلسفية، فالدليل يثبت هذه المسألة يسمى بالمبادئ التصديقية. المبادئ التصديقية القضايا التي يستدل بها على ثبوت محمول الموضوع في مسألة العلم. على أساس هذا التعريف للمبادئ التصديقية، هذا التعريف ما يشمل الأدلة التي تثبت موضوع العلم، مثلا موضوع العرفان شنو؟ الله تبارك وتعالى، هذا موضوع علم العرفان. فالأدلة التي تثبت وجود الله، يعني تثبت شنو؟ موضوع علم العرفان، هذه الأدلة لا تشمله هذا التعريف للمبادئ التصديقية، لأن المبادئ التصديقية شنو؟ القضايا التي يستدل بها على ثبوت المحمول للموضوع من مسائل العلم. فوجود الله ليس مسألة في علم العرفان، بل موضوع في علم العرفان. لا، مو مسألة كلي، هي جزئي، الله تبارك وتعالى جزئي، لكن هذا الجزئي موضوع علم العرفان وليس مسألة عرفانية. فالمبادئ التصديقية على أساس هذا التعريف القضايا التي يستدل بها على ثبوت المحمول للموضوع من مسائل العلم ما تشمل هذا النحو من الأدلة، الأدلة التي تثبت الموضوع ما تشمل هذا التعريف. هذا تعريف للمبادئ التصديقية. وتعريف آخر، حتى هذا التعريف يشمل الأدلة التي تثبت الموضوع، شو التعريف الثاني؟ المقدمات التي يبنى عليها أقيسة العلم وأدلته. أدلة العلم مبنية على تلك المقدمات. فهنا هذا التعريف لما يقول المبادئ التصديقية هي المقدمات التي يبنى عليها أقيسة العلم وأدلته، هذه المقدمات شاملة للمقدمات التي تكون داخلة في أقيسة العلم لثبوت محمول لموضوع. مثلا في الفلسفة مسألة أن العالم حادث أم مو حادث، هذه مسألة فلسفية، نشكل قياس، العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، فهنا مقدمتان: العالم متغير، والمقدمة الثانية وكل متغير حادث. هاتان المقدمتان بني عليهما قياس مسألة فلسفية، وهي حدوث العالم. هاي المسألة الفلسفية يتوقف على مقدمات، هذه المقدمات تشكل قياس، يعني قياس الذي يدل على ثبوت الحدوث للعالم، هذا القياس متكون من مقدمتين. فلذا أقيسة العلم من جملة هذه الأقيسة في الفلسفة هذا القياس، مبنية على هاتين المقدمتين. فهاتين المقدمتين شنو من المبادئ التصديقية. وكذلك هذا التعريف يشمل الأدلة التي تثبت موضوع العلم، مثل ما قلنا موضوع العرفان وجود الله تبارك وتعالى، هذا موضوع علم العرفان. الدليل اللي يثبت وجود الله يشمل هذا التعريف. لماذا؟ لأن قلنا على أساس هذا التعريف المبادئ التصديقية هي المقدمات التي يبنى عليها أقيسة العلم. هذا علم العرفان يتحدث عن مسائل، هذه المسائل التي تثبت المحمولات لله تبارك وتعالى، مو موضوع علم العرفان الله. ففي علم العرفان يثبت محمولات لهذا الموضوع من الأسماء والصفات. فلما أقيسة علم العرفان تثبت محمولات لهذا الموضوع، ثبوت المحمول للموضوع فرع ثبوت الموضوع. قاعدة معروفة، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. أنت لما تثبت القيامة لزيد لابد أن يكون زيد موجودا حتى تثبت القيامة له. فكذلك أقيسة العلم لمونا لما الموضوع لابد أن يكون الموضوع موجودا. فهذه المقدمات اللي تثبت وجود الموضوع، هاي أقيسة العلم تثبت المحمول للموضوع، يتوقف على تلك المقدمات التي تثبت الموضوع. لأن إذا ما ثبت الموضوع ما يثبت المحمول. فهذه الأقيسة التي تثبت المحمول للموضوع، هذه الأقيسة متوقف على الدليل يثبت الموضوع. لأن إذا لم يكن الموضوع ثابتا لا يثبت المحمول للموضوع. فلذلك هذه الأقيسة والأدلة التي تثبت المحمول للموضوع متوقف على هذه المقدمات تثبت الموضوع. فلما نعرف المبادئ التصديقية لهذا التعريف، المقدمات التي يبنى عليها أقيسة العلم وأدلته تشمل الأدلة التي تثبت المحمول للموضوع في مسألة، والأدلة التي تثبت الموضوع. فلذلك هذا التعريف يصير أكمل من التعريف الأول. فالآن عرفنا المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية، هذا جزء من العلم المبادئ. والأخوان ما ذكر هذا الجزء من العلم وهي عبارة عن المبادئ، نأتي إلى الجزء الثاني من العلم وهو موضوع العلم. فالأخون ذكر لموضوع العلم أي علم كان، يعني موضوع العلم بصورة عامة، مو مثلا موضوع علم الأصول، لا، الموضوع العلم بصورة عامة. ذكر الأخون لموضوع العلم خاصيتان، ومن خلال هاتين الخاصيتين يعرف الموضوع، يعرف الموضوع بالرسم. لأن أنتم تعرفون التعريف إما بالحد وإما بالرسم في المنطق قرأته. فالآن موضوع العلم يعرف بالحد أو بالرسم، بالرسم من خلال هاتين الخاصيتين. الخاصية الأولى شنو؟ وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه. الموضوع العلم هو الذي يبحث عن العوارض الذاتيه للموضوع. البحث عن العوارض الذاتيه هذا من خواص الموضوع. فاذا عرفنا الموضوع بهذه الخاصيه بصير تعريفا بالرسم. والخاصية الثانية شنو؟ أن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله عينا. يعني موضوع العلم نفس موضوعات المسائل في الخارج، يعني متحد وما يتحد معها خارج. هذه الخاصية الثانية. إذا بدنا نعرف موضوع العلم نعرف بهذه الخاصية، وهذا التعريف كذلك تعريف للرسم. شنو موضوع العلم؟ هو المتحد مع موضوعات المسائل، أو بتعبير آخر شنو؟ هو نفس موضوعات مسائل العلم عينا وخارجا. هاتين الخاصيتين لموضوع العلم. ولذلك موضوع العلم بنظر الأخون له تعريفان. التعريف الأول هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، والتعريف الثاني هو نفس موضوعات المسائل يعني. الآن نأتي إلى التعريف الأول. بحث التعريف الأول يتمحور حول نقطتين. النقطة الأولى، ما معنى العارض؟ بتعبير آخر، ما معنى العرض؟ لأن في التعريف الأول للموضوع استخدم هذا التعبير، يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. أولا نعرف معنى العرض، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، ما هو العرض الغريب والعرض الأساسي؟ أما البحث حول النقطة الثانية يتم في مرحلتين. المرحلة الأولى حول أقسام العرض. هذه الأقسام من ناحية أن هذا العرض يعرض ويلحق الموضوع مرة بدون واسطة ومرة مع الواسطة. فتقسيم العرض من ناحية أن له واسطة أو ليس له واسطة، هذا التقسيم للعرض من هاي الناحية نعرف عرض من هاي الناحية كم قسم. هاي المرحلة الأولى من البحث في النقطة الثانية. والمرحلة الثانية من الإنسان، المرحلة الثانية منه، ما هو الملاك الذاتية والغريبة؟ ليش نقول هذا العرض ذاتي؟ على أي أساس نقول هذا العرض ذاتي؟ أو وعلى أي أساس نقول هذا العرض غريب؟ ما هو ملاك الذاتية والغريبة حتى نعرف من هذه الأقسام كم واحد من هذه الأعراض ذاتية وكم قسم من هذه الأعراض غريبة؟ ففي المرحلة الثانية نحن نريد أن نعرف ملاك هذا التقسيم، تقسيم العرض إلى الذاتي والغريب. فالبحث يتمركز حول هاتين النقطتين. أما البحث في النقطة الأولى، ما معنى العرض؟ للعرض اصطلاحان، اصطلاح فلسفي واصطلاح منطقي. ففي الفلسفة العرض في مقابل الجوهر. الجوهر في الفلسفة ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع، في مقابلها العرض. ماهية إذا وجدت وجدت في الموضوع. مثل البياض ما هي إذا وجدت في الخارج وجدت في الجسم. هذا هو العرض بالاصطلاح الفلسفي في مقابل الجوهر. لكن العرض في المنطق، العرض في المنطق في مقابل الذات، العرض في مقابل الذات شنو؟ المحمول الخارج عن الموضوع. ولذلك قسموه بالمنطق إلى عرض عام وعرض خاص. هذا معنى العرض في المنطق، المحمول الخارج عن ذات الموضوع. لما نقول الإنسان كاتب، كاتب محمول وخارج عن ذات الموضوع وهو الإنسان. أو نقول الحيوان ماشين أو الإنسان ماشين، هذا ماشين عرض عام للإنسان. عرض عام شنو معناته؟ معناته أن الماشي محمول خارج عن ذات الإنسان. هذا معنى العرض في مقابل الذات. لكن المناطق ما يقولون عرض، يقولون عارض. ولذلك في الخاصية الأولى لموضوع العلم جمعه إجى عوارض. عوارض جمع شنو؟ العارض. وجمع عرض، جمع عرض أعراض. فتعبير العوارض معناه أن المقصود من العرض هو المعنى المنطقي لا المعنى الفلسفي. يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني يبحث عن عارض الموضوع. والعارض معناه المنطقي المحمول الخارج عن الموضوع. ولذلك هذا بيصير أعم من العرض الفلسفي. أحيانا يشمل الجوهر. العرض الفلسفي شلون؟ الإنسان أبيض، هذا الإنسان أبيض، أبيض عارض يعني خارج عن الإنسان وعرض فلسفي. وأحيانا لا جوهر، عارض منطقي لكن في الفلسفة شنو؟ جوهر. مثل الحيوان ناطق، ناطق عارض منطقي لأنه خارج عن الموضوع. ناطق ليس ذاتيا للحيوان لكن شنو في الفلسفة؟ ناطق جوهر. فالمقصود من العوارض ليس عرضا فلسفيا بل عرضا منطقيا اللي هو في الحقيقة عارض. فإذا كان المقصود من العوارض هو العارض المنطقي، فالعارض المنطقي أعم من العارض والجوهر الفلسفي. جاي. انتهينا من البحث عن النقطة الأولى. نأتي في البحث عن النقطة الثانية. وقلنا البحث في النقطة الثانية في مرحلتين. المرحلة الأولى أقسام العرض من ناحية التوقف على واسطة وعدم التوقف على الواسطة. هذا العرض ينقسم إلى 7 أقسام من هذه الناحية. هذا العرض اللي يعرض الموضوع ويلحق الموضوع، لحوق الموضوع بدون واسطة. هاي بدون واسطة. القسم الأول مثل لحوق التعجب للإنسان، الإنسان متعجب، فهنا متعجب عارض. فقلنا العارض بالمعنى المنطقي. ويعرض ويلحق الإنسان بدون واسطة، وإما هذا اللحوق مع الواسطة، والواسطة على قسمين، إما واسطة داخلية وإما واسطة خارجية. الله دافع على قسمين، إما مساوية مع المعروف أو من المعروف، معنى واسطة داخلية أخف من المعروف، ها؟ المساوية مثل شنو؟ مثل إدراك الكليات اللي يعرض على الإنسان. منقول الإنسان مدرك للكليات، فهذا الإدراك الكليات يلحق الإنسان، لكن بواسطة داخلية مساوية للإنسان. داخلية ناطق، أن الإنسان لأنه ناطق، يعني شنو؟ يعني له نفس ناطقة، لذلك يدرك الكليات. فإدراك الكليات لحق الإنسان بواسطة جزئه المساوي للإنسان. جزئه المساوي شنو؟ الناطق. يعني الإنسان ذا نفس ناطقة، لذلك يدرك. أما اللحوق بواسطة داخلية أعم، مثل الماشي، نقول الإنسان ماشي، هذا عارض للإنسان، لكن بواسطة داخلية أعم، لأن الإنسان حيوان. الإنسان حيوان وكل حيوان ماشي، فالإنسان ماشي. هاي صار قسمين، أن العار يلحق الموضوع بواسطة داخلية للموضوع، سواء كانت الواسطة مساوية للموضوع أو أعم من الموضوع. هاي قسمين، والقسم الأول لحوق بالواسطة صار ثلاثة. أما العارض اللي يلحق الموضوع بواسطة خارجية، هاي واسطة خارجية على أربعة أقسام، إما مساوية للموضوع، وإما أعم من الموضوع، وإما أخص من الموضوع، وإما مبالغ الموضوع. هاي الواسطة الخارجية صار على أربعة أقسام. أما المساوي، الواسطة الخارجية المساوية مثل الضحك يعرض على الإنسان بواسطة خارجية مساوية وهو التعجب. الإنسان متعجب وكل متعجب يضحك، فالإنسان يضحك، فالضاحك عارض للإنسان بواسطة خارجة عن ذات الإنسان وهو التعجب، والتعجب مساو للإنسان. هاي واسطة خارجية مساوية للمعروض. أما الواسطة الخارجية الأعم، مثل الأبيض متحيز، التحيز لحق الأبيض، الأبيض موضوع معروف، والمتحيز شنو؟ عارض، لحق بالأبيض، لكن بواسطة خارجية أعم. شنو هاي الواسطة الخارجية؟ لأن الأبيض جسم، الأبيض جسم وكل جسم متحيز، فالأبيض متحيز والجسم أمر خارج عن الأبيض، لكن واسطة أعم. أما الواسطة الخارجية الأخص مثل الحيوان المتعجب، هنا الموضوع حيوان مش إنسان، ها الحيوان المتعجب. لكن شنو الواسطة الخارجية؟ الإنسان، لأن الحيوان إنسان وكل إنسان متعجب، فالحيوان متعجب. هذا خارجية مو داخل في ذات الحيوان، بل الحيوان داخل في ذات الإنسان، أما الإنسان داخل في ذات الحيوان لا. فصار الإنسان واسطة خارجية عن الموضوع وأخص من هذا الموضوع، بهذه الواسطة لحق التعجب بالحيوان. وأما المباين مثل الحرارة للماء بواسطة النار، والتباين بين الماء والنار، الماء حار، الحرارة للماء من وين جت؟ من النار، والنار مباين للماء، فالواسطة للحوق والعروض واسطة مباينة للمعروف. كم قسم صار؟ 7. عروض بلا واسطة، عروض بواسطة داخلية مساوية، عروض بواسطة داخلية أعم، عروض بواسطة خارجية مساوية، عروض بواسطة خارجية أعم، عروض بواسطة خارجية أخص، عروض بواسطة خارجية مباين. 7 أقسام. هاي المرحلة الأولى اللي قسمنا العارض إلى 7 الأقسام، هذا التقسيم من ناحية لأن العروض واللحوق إما يتوقف على الواسطة أو ما يتوقف على الواسطة. أما المرحلة الثانية من هذه النقطة الثانية إن شاء الله في الدرس اللاحق.